السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الفضلاء الأخيار، عنوان هذه المحاضرة أحكام الموت وما بعده، ورقمها 305. أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان الحسنات. أيها الكرام، الموت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، تبارك الذي بيده الموت وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، يبلوكم أنكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولكن من الآن نكتشف ما هو الموت. وصل العلم إلى الذروة، العلم المادي وصل إلى الذروة، لكن ما اكتشف حقيقة الموت، وما اكتشفت، لا يدرون ما هو وكيف يموت الإنسان ومتى يموت وما هو قرب الموت، لأن الله اختص بعلمه سبحانه وتعالى. والموت توعد الله به أعداءه، فقال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرح. والمعنى ان كل من انبسط وارتاح وسر بما عنده من مال وولد وما عنده من منصب ووظيفه اذا ذكر الموت تكدر الا الحمقى والبلدان. فالله عز وجل جعل هذا الموت من الغسل. دخل احد الفضلاء على خليفه من الخلفاء العباسيين فقال للخليفه: أما ترى القصر؟ قال: رأيته. قال: أما تراني؟ قال: رأيته. قال: أرأيت بيتي؟ قال: رأيته. قال: ماذا تقول؟ قال: أنت نعم الخليل لو كنت تبقى غير ألا بقاء للإنسان. والله عز وجل لام الذين غروا ولام الذين لهوا بمتاعهم ولعبهم فقال: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول عدي بن زيد شاعر جاهلي خرج مع النعمان بن المنذر قبل الإسلام، وكان عدي بن زيد هذا رجلا عاقلا أقسم لا يشرب الخمر أبدا وهو في الجاهلية. فلما جلس مع السلطان الملك النعمان أخذ السلطان يشرب الخمر، فقال له عدي بن زيد: أبيت اللعنة؟ يعني هذه كلمة تقال للملوك، أستأذنك بالكلام لا تغضب علي. قال: تفضل قل. قال: أتدري ماذا تقول هذه الشجرة التي بجانب الملك؟ ولا لا تتكلم، لكن أراد هذا الشاعر أن يدخل بموعظة إلى السلطان. قال: ما أدري ماذا تقول. قال: تقول الشجرة: رب ركب قد أناكوا حولنا، يخلطون الماء بالعذب الزلال، يخلطون الخمر بالعذب الزلال، قد مروا حينا وساروا زمنا ثم ساروا جثثا تحت الرمال. يقول: ألا تعتبر بأجدادك أصبحوا جثث وأنت تشرب الخمر؟ ألا تتفكر وتتأمل؟ ويا أيها الإخوة، موضوع الموت وما بعد الموت والاستعداد للموت هو حديث الساعة، لأن كثيرا من الناس بعد الأحداث أصبح في هلع ورعب من الموت، وما يخاف من الموت إلا اليهود. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة لأنه ليس له الآخرة ولا جنة عند الله. أما المسلم فالآخرة خير له من الدنيا وأبقى وأحسن يوم يكون مؤمنا بالله. يقول سبحانه وتعالى: وقد أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بالموت فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وكتبه الله على الكائنات فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والخلد حرام، لا يخلد من البشر أحد، وهو قول واحد بإجماع العقلاء من الناس قاطبة. قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لكن ما هو أعظم جاد نتقدم به إلى الله؟ الإيمان. والبشرية الآن تبحث عن الإيمان. الإلحاد الآن أصبح لا حقيقة له، أصبح كذب، أصبح لعنة،
أصبح لا قرار له، حتى رؤساء الإلحاد والشيوعية في العالم تبرأوا من الإلحاد والشيوعية في العالم. روبرت شوف هذا رئيس الشيوعيين في العالم، رئيس الاتحاد السوفيتي، يقول في البرستريكا إن الإلحاد خرافة، ولذلك اعتنق هو النصرانية، وأثبت بعد الصفحة 50 من البرستريكا يعني إعادة البناء أنه مسيحي، لأنه وجد أنه كذب أن يكفر الإنسان بالله، ولكن لو وفق بداعية مسلم وبإمام يقوده إلى الله كان أصبح مسلما. ولكن الحكمة لله. والشاهد أيها الأخوة، أريد أن أصل إلى الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه، وهي أحكام فصلها أهل السنة والجماعة في كتبهم، أريد أن نتداركها اليوم، لأن الوعظ كثر ونحن بحاجة إلى فقه الأحكام وما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومعنى الآية عند كثير من المفسرين: من رخاء إلى شدة، ومن نعيم إلى بؤس، ومن حياة إلى موت. فالله يداول الأيام، حتى يقول عدي بن زيد الأول، يقول: أيها الشامت المعير بالدهر، أنت المبرأ الموفور، من رأيت المنايا قل لابن عمل لا يضام من أن عليه خفير، أين كسرى كسرى الملوك أنو شيوان، أم أين قبل مسابور. معنى الأبيات يقول: يا من يشمتنا بالموت ويعيرنا بالفناء، أنت تبقى. ولذلك تجد بعض الحمقى يعيرون بعض الناس ويشمتون إذا ماتوا، وليس في الموت شماتة. يموت الشريف والدنيء، ويموت الكريم والبخيل، ويموت المؤمن والكافر، لكن الشماتة في من أعرض عن منهج الله وصدف عن آيات الله. السؤال الأول، يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر ذكر هادم اللذات. فما هو هادم اللذات، وكيف نذكره، وما الفائدة من ذكره؟ والجواب: روى الترمذي والنسائي وابن حبان عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثر ذكر هادم اللذات. والحديث من رواية أبي هريرة، فما ذكر في قليل إلا كثره. وهادم اللذات جلال هو الموت، وهو الذي يهدم اللذة على العبد ويعكرها ويقطعها. واللذة كل ما تلذذ به من مال أو حسب أو نسب أو جاه أو منصب. أرأيت إنسانا أحمق في منصب أو مال لا يذكر الموت ثم لا يتمرد؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هادم اللذات، أي الموت. زاد بعض الناس، لكن لا تصح هذه الرواية: أكثر ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وآخر البنين والبنات، والجملتان الأخريان ليست من كلامه عليه الصلاة والسلام. وأما قوله: فما ذكر في قليل إلا كثر، يعني أن من يتذكر الموت دائما يصبح القليل عنده كثير، القليل من المال، القليل من المنصب، القليل من الجاه يكفي، ما دام أن العبور يكفي. ويقول الأول: طول الحياة إذا مضى كقصيرها، واليسر للإنسان كالإعسار، فسيان كثرة المال وقلته بل القلة قد تكون أنفع. قال: وما ذكر في كثير إلا قلله، أي أن الكثير أهل الأموال الكثيرة تكل في عيونهم أموالهم يوم يذكرون الموت. دخل أبو العتاهية على هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد في قصره، والشعراء يهمونه بقصر مستتح، فقال لأبو العتاهية: كيف رأيت القصر؟ قال: اسمع مني أبيات. قال: ما هي؟ قال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال: هي يعني جسد. قال: يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. قال: جد. قال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حسرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما قلت إلا بغرور. هذا غرور أهل الدنيا، وهو غرور يشبه غرور البهائم يوم يصدفون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: هل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت، ومتى يجوز له أن يتمناه؟ والجواب: منع عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يتمنى الموت، هذا من حيث الأصل، وهو أصل متفق عليه. ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث أنس: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، إن كان محسنا فلعله أن يزداد إحسانا، وإن كان مسيئا فلعله أن يتوب. فالأصل أن لا يتمنى الموت. واعلم أن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا عند الله، لحديث جابر عند مسلم: المسلم لا يزيد عمره إلا خيرا. وعند أحمد بن مسند لحديث طلحة أن رجلين مثل ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام. دخل الإسلام سوا في يوم واحد في ساعة واحدة، مسلم وأخوه أسلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقتل الأول شهيدا في سبيل الله ومكث الآخر بعده 40 سنة ثم مات. لا، مكث بعده 40 يوما ثم مات، هذا رواية أحمد. فرأى طلحة الرجلين بينهما في الجنة درجات 40. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال كم تخلف ذاك بعده؟ قالوا 40 يوما يا رسول الله. قال كم صلى فيهن من صلوات فحسبوها؟ قال فإن الله رفعه بالصلوات التي صلاها بعد أخيه هذه الدرجات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث حسن. والمقصد أن إذا أصابك ضر أو مرض لا تتمنى على الله الموت أو أن يتوفاك، لأنك ما تدري، والخيرة فيما اختار الله. بقي مسألة ذكر أهل السنة كصاحب الطحاوية وابن كثير والذهبي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حج آخر حجة حجها رفع يديه عند الجمرات وقال اللهم إنها ضاعت رعيتي ورق عظمي ودنا أجري فاقبضني إليك غير مفرق ولا مفتون، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. والسؤال لماذا يتمنى عمر الموت والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتمناه؟ والجواب عند أهل السنة في جوابين. الجواب الأول، لم يتمنى عمر الموت ولم يحدد وقته، وإنما تمنى الشهادة في سبيل الله. وتمنى الشهادة مطلوب وهي من أفضل الأعمال، وقد قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. بينما تجد الرياء والسمعة إذا دخل في العمل لا ينفع حتى لو قتل الإنسان في الجبهة وهو مرائي ما ينفع، بينما إذا صدق وقتل على فراشه فهو شهيد. وعند أحمد بن مسند بسند الحسن رب قتيل بين الصفين الله أعلم به، رب قتيل بين الصفين الله أعلم به، وفي لفظ الله أعلم بنيته، فقد يكون مرائيا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن أول ما تسعر بهم النار 3، منهم المجاهد الشهيد فيما أظهر للناس الذي قتل في المعركة، قتل رياء وسمعة ليقال شجاع وقد قيل فيقال خذوه إلى النار. إذن والجواب الثاني أن الإنسان إذا تحقق أنه وقع في فتنة وأن الناس قد فتنوا فله أن يطلب من الله أن يتوفاه، وقد دل على ذلك نصوص كأخباره عليه الصلاة والسلام أن المؤمن في آخر الزمن من كثرة الفتنة يمر على القبر ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، من كثرة الفتن، من قلة من يقول الله، من قلة من يقول لا إله إلا الله، من قلة من يعترف بأمور الله أو يكف عن محارم الله. السؤال الثالث، ما معنى المؤمن يموت بعرق الجبين، وهل عرق الجبين علامة عند أهل السنة أم لا؟ الجواب، صح عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن حبان والثلاثة أبو داود، الثلاثة هم أبو داود والنسائي والترمذي، أنه قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين. كما معنى الحديث؟ قيل المؤمن يموت بعرق الجبين أنه إذا حضرت سكرات الموت أصابه عرق وأتاه رشح، وهذا معنى موجه وهو صحيح. وقيل يموت بعرق الجبين أنه يموت كدا وكدحا في العمل الصالح، وهي كناية عن اجتهاده في العمل الصالح وعن بذله وعن تقواه لله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل، وقد بلغ من نفسه مبلغا في العبادة والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهجنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. على ذكر هذه الآية، ابن أبي الحديد معتزلي شاعر عملاق من أكبر شعراء المعتزلة، ذكره ابن تيمية في درس عارض العقل والنقل وله أبيات، يقول في هذه الآية لما أتت سكرات الموت قال والذين جاهدوا فينا لنهجنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ثم قال أبيات وحقك يخاطب الله يقول والله يا رب لو أدخلتني النار لأخطبن أرقي خطبة في أهل النار وأقول تراني كنت أحب الله، لكن ترجمها بأبيات يقول وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه وأثنيت جسمي في علوم كثيرة وما منيتي إلا رضاه وقربه، أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيكرم مثواه ويعذب شربه. وهي أبيات لطيفة عجبت ابن تيمية شيخ الإسلام. لكن من الذي يجاهد بالله؟ هو الذي يصدق مع الله عز وجل ويفعل المأمور المشهور أو يتبع الكتاب والسنة باختصار. هذا معنى المؤمن يموت بعرق الجبين. وبعض العلماء يقولون من علامة المؤمن أنه قد يتبسم في سكرات الموت ويعرق جبينه ويأتيه مبشرات. وقد حدث هذا لابن المبارك فيما نقل عنه أنه تبسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. وقد ترى له رؤيا حسنة في الحياة الدنيا والرؤيا من المبشرات يراها المؤمن أو ترى له كما قال عليه الصلاة والسلام. السؤال الرابع: ماذا يلزم من حضر المحتضر الذي حضرته الوفاة وأنت حضرت؟ ماذا يلزمك أن تلقينه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد. لا إله إلا الله ندخل بها في الدين، ولا إله إلا الله نختم بها حياتنا. لا إله إلا الله قامت من أجلها السماوات والأرض. لا إله إلا الله نزلت من أجلها الكتب وأرسلت من أجلها الرسل. لا إله إلا الله أقيمت من أجلها النار والجنة ورتب الصراط ونزلت الصحف ورتب الميزان. لا إله إلا الله وظيفة أتت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام من نبي نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله جرت من أجلها بدر وأحد وحطين والقادسية وعين جالوت ومعارك الإسلام. لا إله إلا الله فيصل بين أهل التوحيد وأهل الكفر، وهي الميثاق الذي أخذه الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فعليك إذا حضرت محتضرا أن تلقنه لا إله إلا الله. إما شهيد في المعركة أو مريض أو مصاب بحادث ورأيت أنه في الرمق الأخير، فالله الله أن تجري هذه اللفظة على لسانك، فإن أعظم اللفظات وأحسن الكلمات وهي أكبر الحسنات. قال أبو ذر للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: أعظم الحسنات. هل بعد لا إله إلا الله حسنات؟ هي أعظم الحسنات. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وعند الأربعة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. ومعنى لقنوه أي قولوا له قل لا إله إلا الله، فإذا قالها فلا تعدها عليه ولا تكررها عليه حتى يتكلم بكلام غير لا إله إلا الله، لأن هذا من الأدب. يذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ قصة عن أبي زرعة الحافظ الكبير. أبو زرعة هذا عملاق مجرح ومعجل، يقولون كتب بيده ألف ألف حديث مليون. حضرته الوفاة أراد تلاميذه أن يلقنوه لا إله إلا الله، لكن استحيوا منه، هو عالم الدنيا ومحدث المعمورة، واستحوا أن يقولوا قل لا إله إلا الله، ولا حيا في هذا. فأرادوا أن يذكروه بسند الحديث هو ويغمي عليه، فأرادوا فقط أن يقولوا حدثنا فلان لأنه يعرف بضاعته. فإذا قالوا حدثنا فلان حدثنا فلان تذكر بالسند المتن فقال لا إله إلا الله، فتلعثموا لا يدرون من السند، هو شعبة أو الأعمش سليمان بن مهران. فاستفاق وسمعهم يتضاربون في الكلام بينهم في الحديث، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وحدثنا فلان عن فلان عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات. وهذه من علامات الحسن والثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا هو التلقين الذي يجب على المسلم أن يلقن العبد فيه. وأهل السنة يقول: يدخل العبد في الإسلام بلا إله إلا الله، ليس كما قال الفلسفة والمنطق يقولون بالنظر والاستدلال، قالوا لا، بلا إله إلا الله، وهي التي طلب منها طلبها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فقال في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الحديث. السؤال الخامس: هل يصح في قراءة ياسين على الميت حديث أم لا؟ تعلمون أن بعض المذاهب يرون أن على المسلم إذا حضر المحتضر أو يقرأ على الميت سورة ياسين ويكون أنه تخفف من النزع ومن السكرات، والصحيح عند أهل السنة من المحدثين أنه لا يثبت فيها حديث. وليس من السنة أن يقرأ على الميت سورة ياسين، لما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان عنه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أقصد، أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا حديث معقل بن يسار، لكن هذا الحديث لا يصح. قال الدارقطني حديث مضطرب لا يثبت، وفي سنده أبو عثمان وليس بالنهدي ولا نعرفه، واختلف سنده على كثير من الحفاظ وردوه، والسنن العقدية لا تثبت لمثل هذا الحديث الضعيف الذي ضعفه العلماء ولم يثبتوه، والمسلم يقف عند المأذور ولا يبتدع في دين الله، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونظر إلى سند هذا الحديث فوجد أنه لا يصح أبدا، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ورحم الله امرأ وقف مع الأثر ومع الكتاب والسنة، إذا لا يقرأ على المحتضر سورة ياسين. السؤال السادس، هل التسجية قبل التكفين أصل وارد؟ يعني تسجية الميت بثوب أو ببرد أو بشيء، هل يرد في ذلك شيء؟ نعم، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي سجي ببرد الحبرة من برود اليمن، قبل أن يغسل عليه الصلاة والسلام ويغسل سجي ببرد الحبرة وغطي، وهذا من السنة ليكون الميت مستورا حتى يعمل تجهيز في الغسل والتكفين، الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليه. فالمقصد من هذا أن يستر الميت، سترنا الله وإياكم وهي سنته عليه الصلاة والسلام. الثامن، ورد عنه عليه الصلاة والسلام التغليظ في الدين على الميت، فما هو الأثر في ذلك؟ عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي بسند الحسن أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فعلى العبد أن يجتهد في أن يقضي دينه، لأن حقوق العباد مبنية على المساحة، والحق الذي بينك وبين الله مبني على المسامحة، فعليك أن تجتهد في أن تقضي دينك وأن ترد حقوق الناس قبل أن تلقى الله عز وجل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يغفر للشهيد إلا الدين، يعني شهيد المعركة إذا قتل في سبيل الله غفر الله له ذنبه إلا الدين. قال أخبرني بذلك جبريل، لأن حقوق الناس ما المبرر أن تترك حقوق الناس عند العبد ومظالم الناس ثم يموت العبد ويتركها ضائعة؟ ليس هذا بوارد، لكن على العبد أن يكتب وصيته، فإذا لقي الله عز وجل كان عند ورثته خبر ونبأ ووصية مكتوبة بهذا، وكان عندهم علم لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما حق امرئ مسلم من يبيت ثلاث ليال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، من حديث ابن عمر، فكان ابن عمر يكتب وصيته ويراجعها عند رأسه رضي الله عنه وأرضاه. التاسع، ما صفة الماء الذي يغسل به الميت؟ وأعاننا الله على هذه المواقف فسوف تمر بنا جميعا، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا أن نعشيه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعل الردع مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى وفي علمنا أن نموت وتخرب. ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه الرجل الذي وقف من على ناقته أو وقفته ناقته وهو محرم في عرفات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه، وفي لفظ وجهه، وابن القيم متردد في إثبات لفظ وجهه. هذا سبحان الله حرج من المسلمين وقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة فسقط من على ناقته فوقفته برجلها فمات وهو محرم، فأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه الخبر، قال اغسلوه بماء وسدر لأن الماء والسدر أنقى، وكفنوه في ثوبه يعني ثوب الإحرام حتى يبعث يوم القيامة ملبيا، وقد أتى في ذلك خبر يعني يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ولذلك لم يغطى رأسه ولا وجهه لأنه محرم، والمحرم لا يغطي رأسه على الصحيح، ووجه وجهه خلاف في تغطيه وجه المحرم خلاف، والصحيح كذلك. إذا علم هذا فالمقصود أنه لا بأس بأس أن يمزج الماء الذي يغسل به الميت بماء بسدر أو كافور كما في حديث زينب أو صابون لا بأس بذلك، لأن المقصود الإنقاء، وهذا الشيء الطاهر الذي يغسل الماء ما ينجسه، لا ينجسه بل يزيده إن شاء الله طهارة، وسوف يأتي معنا تفصيل في ذلك إن شاء الله. السؤال العائشة كيف غسل الرسول عليه الصلاة والسلام. روى أحمد وأبو داود عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى علي بن أبي طالب والعباس والفضل ووسامة يغسلون رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في ثيابه المطهرة صلى الله عليه وسلم، فلا يدرون هل ينزعون ثيابه ويباشرون جسمه الطاهر الطيب ثيابه هو وأمي أن يغسلونه من فوق الثياب. فاختلفوا في رواية أبي داود فألقى الله عليهم النعاس فناموا الأربعة في الغرفة، فسمعوا هاتفا يقول اتركوا ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه واغسلوه من فوق الثياب، فغسلوه بالماء ودلقوه والثياب عليه عليه الصلاة والسلام، وما نزعوا ثيابه لأنه مستور حيا وميتا وطيب صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كان وهو طفل في الثانية من عمره صلى الله عليه وسلم كما قال عن الثياب إذا تعرى بكى حتى يلبس ثوبا، ويوم أقامته حليمة السعدية كانت تقول كان إذا عري يبكي ويحاول أن يضم نفسه حتى يستتر عليه الصلاة والسلام، فالله الذي حفظه. فهذا صفة غسل عليه الصلاة والسلام أنه غسل من على ثيابه ودلك صلى الله عليه وسلم، فهو الطيب المطيب حيا وميتا. ولذلك لما أتاه أبو بكر قال يا رسول الله ما أطيبك حيا وميتا. وهذا في سؤال في تقبيل الميت هل يقبل للقريب والصاحب؟ نعم. أتى أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام مسجى قد مات، فكشف الغطاء عن وجهه وبكى وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الميتة التي كتبت عليك فقد ذقتها ولكن لا تموت بعدها أبدا. وهذا وارد. صفة غسل الميت وهذا السؤال الحادي عشر وحديث غسل زينب. روى المعقية في الصحيحين أن زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام توفيت، بناته صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلا فاطمة، وهذا من الستر لهن. فلما توفيت زينب أتى صلى الله عليه وسلم فوقف على النساء في الباب وقال للمعقية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتم ذلك أو رأيتن ذلك، وفي الأفضل تسعة وبعض الحفاظ لا يثبتها، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وإذا غسلتوها فأذنوني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من غسلها أخبروا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام فأعطاهن حطوة، والحط إزاره الذي يلي جسده صلى الله عليه وسلم، وكان شعرنها هذا من الرحمة واللطف ببنتي صلى الله عليه وسلم، إزاره الذي يلي جسمه أمر أن يجعل شعارا لها من يلي جسمها لأنها حبيبته وقرة عينه صلى الله عليه وسلم. فلما غسلوها أخبروا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام فأعطاهم الإزار فأشعروها الإزار من ليالي جسمها. وفي هذا الحديث قضايا، منها أن المرأة تغسل المرأة ولو كانت أجنبية، ومنها أن السنة في الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا على الوتر وهو سنة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام في ذلك، ومنها أنه لا بأس أن يخلط شيء من كافور أو من أطياب حتى تكون الرائحة الميت طيبة، ومنها التبرك بآثار الصالحين وهذا له خاصة عليه الصلاة والسلام ليس لأحد غيره فيما نعلم وهو أصل عند أهل السنة، ولو أن البعض تجوز لكن آثاره صلى الله عليه وسلم فقط ثيابه وشعره وأظفاره هي التي فيها البركة صلى الله عليه وسلم وليست لغيره. السؤال الثاني عشر ما هي صفة الكفن؟ والجواب ورد في الصحيحين من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة ثياب بيض سحورية، سحورية نسبة إلى سحور قرية باليمن، بيض من كرفة يعني من قطن، كفن فيها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فثلاث قطع بيض تلف على الميت، هذه صفة الكفن. ومن كفن في قميصه فوارد عند أهل السنة وجائز أن يكفن في ثوبه إذا كان ثوبه نظيفا جميلا طيبا، والسنة يكون أبيض كما سوف يأتي معنا يكفن فيه. ولذلك هذا في السؤال الثالث عشر تكفين في القميص. أتى عبد الله بن أبي بن سلول لما مات أبوه المنافق، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وحربت الحاسدين الناقمين على الإسلام، توفي في المدينة، فأتى ابنه فقال يا رسول الله أعطني قميصك حتى أكفن أبي فيه، وهو عدو أبوه للإسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام تقديرا لابنه المسلم المؤمن أعطاه قميصه، فأتى فكفن هذا المنافق فيه وجعله جزاء لابنه وإكراما لابنه جعله طفلا لأبيه. فاستدل به البخاري وأمثاله على أن القميص لا بأس به أن يكون كفنا، وحمل هذا المجرم إلى القبر وقام عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، فأتى عمر أمامه وقال: يا رسول الله تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين؟ قال: دعنا يا عمر. قال: يا رسول الله كيف تصلي عليه؟ أما فعل كذا أما فعل كذا أما فعل كذا، كيف تصلي عليه وقد قال سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. قال عليه الصلاة والسلام: دعنا يا عمر والذي نفسي بيده، لو أعلم أن الله يغفر لهم بعد 70 لاستغفرت له بعد 70. فلما صلى أتى العتاب من الله عز وجل إليه عليه الصلاة والسلام وقال: فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فجعل صلى الله عليه وسلم خاتمة عملي في هذه المسألة أن يصلى على من علم نفاقه وكفره وضرره على الإسلام والمسلمين. والشاهد في هذا أيها الإخوة التكفين في القميص. يقول ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه المحدث الزاهد العابد: كان له ثوب يصلي فيه دائما، وقال كان يصلي في صلاة الليل، فلما حضرت الوفاة قال: كفنيني في ثوبي هذا فإني قد صليت فيه لله كثيرا وكنت أقوم فيه الليل. وابن القيم له كلام في مدارج السالكين يقول: إن آثار الصالحين لا أدر على الصالحين كثياب الصالحين وعمائم الصالحين وأحذية الصالحين، قال: حتى ترى وسام الصلاح عليها، وكذلك الفسقة تعرف ثيابهم وتعرف عمائمهم مما عليها من الفجور والفسق، وهذا أمر يعلمه أهل التقوى وأهل الفراسة الإيمانية. السؤال السابع، السؤال الرابع عشر: هل هناك سنة في لون الكفن؟ والجواب: روى ابن عباس عند الخمسة إلى النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البسوا البياض فإنها من خير ثيابكم أو من أطيب ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. البياض هذا لون جميل وهو من أحسن ما يلبسه العبد المؤمن، والبياض مذكور في كثير من الأحاديث. يقول عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح: ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال عمر رضي الله عنه كما ذكر مالك في الموطأ في آخر الباب: يعجبني أن يكون ثوب القارئ أبيضا. فقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإن من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، دليل على أن السنة في الكفن أن يكون أبيض، تفاؤلا أن الله يبيض وجه هذا الميت وأن يكون ملقا هذا الثوب وهذا الكفن من الأوضار ومن الأوساخ والأدران. والله المستعان. يقول: خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك منها لو لم يكن لك إلا راحة البدن، يكفيك من جمع الدنيا يكفيك من جمع الدنيا وجمعها ما راح منها بغير الطين والكفن أو كما قيل. ولذلك ما ذهب أحد من الناس في القرون الأولى ولا الأخيرة إلا بالطين والكفن، وهذه عبرة للمعتبرين وعظة للمستعظين أن لا يذهب الإنسان من هذه الدنيا إلا بالطيب والكفن أبدا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقولون: لما حضرت أبا بكر الوفاة رضي الله عنه وأرضاه أتوا بثياب جديدة، قال: ما هذه الثياب؟ هم في سكرات الموت. قال: نكفنك فيها. قال: لا، الحي أولى بالجديد من الميت، وأنا ميت، إذا مت فاغسل ثوبي هذا. ثوب قديم كان يصلي فيه ويجاهد فيه ويتصدق فيه ويقرأ القرآن فيه ويسبح فيه. أبو بكر الإسلام وأبو بكر الدين وأبو بكر الإيمان وأبو بكر المجاهد صاحب المواقف الخالدة. قال: إذا مت فاغسل ثوبي هذا وكفنوني فيه. فلما حضرت وفاة الموت الوفاة قال: اذهبوا بجوب آخر إلى عمر وبالبغلة وبهذا الجمل وقولوا: يا عمر اتق الله لا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي. فلما ذهبوا بهذا إلى عمر بكى حتى جلس وقال: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. يوصيه يقول: هذا الميراث، هذا بقية الميزانية، هل أكلت أموال أمة؟ هل رأيتني؟ كان أبو بكر الصديق، كان أبو بكر الصديق يحكم الشام والعراق والجزيرة واليمن، يحكم ما يقارب ما يحكم 6 دول الآن. فلما حضرت الوفاة ترك في بيت المال بغلة له وجملا وجوبا، قال ردوا إلى بيت المال إلى عمر الخليفة الذي بعدي وقولوا يا عمر انتبه، ما تركت أنا إلا هذه، لا تلعب بالأموال، لا تبدد الثروات، لا تحاول أن تلغي العدل في مملكتك فيأخذك الله كما أخذني. فبكى عمر وقال أتعبت الخلفاء بعدك. استطرادا أن أذكر قصة ذكرها ابن القيم ولو أنها تكرر، يقول كان أبو بكر يخرج بعد صلاة الفجر كل يوم، كان إذا صلى الفجر في المسجد يخرج إلى البادية إلى ضاحية من ضواحي المدينة قريبة، فيجلس في خيمة هناك فترة حتى بعد طلوع الشمس ثم يعود. عمر افتقد أبا بكر رضي الله عنه جميعا وسأل أين يذهب هذا الخليفة، خليفة المؤمنين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب وراءه. فلما خرج عمر من الخيمة اختفى أبو خرج أبو بكر من الخيمة اختفى عمر، ودخل بعده فوجد عجوزا عمياء جالسة مع أطفال. قال يا أمة الله من أنت؟ قالت عجوز عمياء. قال أين أبوكم؟ قالت مات من زمن وأنا وأطفالي ليس لنا عائل إلا الله، ثم الشيخ الذي يدخل علينا هذا. قال عرفتي؟ قالت ما عرفته، وهو أبو بكر، لأن أبو بكر ما قال أنا أبو بكر، لم يعلم بنفسه ولم يقدر باسمه. قال عمر فماذا يفعل إذا دخل عليكم؟ قالت يقوم بيتنا، يخلص البيت أولا ويحلب ثيابنا ويغسل ثيابنا ويصنع لنا طعامنا. فجلس عمر وكان واقفا وبكى وقال أتعبت الخلفاء بعده. هذه سيرة حميدة، وهذا سجل التاريخ، وهكذا تأسس الأمة ويقاد الأجيال ويعلم وينشر الدين بهذه الأخلاق النيرة، حتى الغرب، حتى أعداء الله عز وجل يعترفون بهذه السيرة. أنا قرأت أن أحد يسمى كريس ميرسون أمريكي يقول اعطوني إسلاما كالإسلام الذي يعيش عمر وأدخل في الدين. مات الهرف أمريكي صاحب العظماء المئة، جعل عمر رقمه 56 وقال إنه عظيم وإنه أثبت عظمتي بسيرته التي طوقت الدنيا. هم يعترفون، تدري من الأول عند مات الهرف؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، جعله الأول في كتابه خلق إني أعلم أن الشعب الأمريكي سوف يغضب يوم جعلت محمدا الأول، قلنا أرغم الله أنفك وأنف الأمريكان، وهل كان عليه الصلاة والسلام إلا عظيم سواء رضيت أم أبيت. وهذا هو المقصود. السؤال 15، هل ورد في إحسان الكفل حديث؟ نعم، روى مسلم عن جابر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني إذا ولي، يعني إذا توليت أنت كفن المؤمن قريب أو حبيب أو صديق فاحسن كفنه، يعني حسنا لا يدخل في المغالاة، لأن المغالاة سوف يأتي معنا نهي. مهما غاليت ما ينفع الميت إلا عمل تسبيحه ذكره صلواته، والله لو نسبت له كفنا من ذهب، والله لو ألبسته تاجا في القبر، والله لو حفت له بردة من جبال، والله لو صنعت له كساء من فضة، لا ينفعه إلا أن يكون من أولياء الله. وإذا كان من أولياء الله فلو كان في خيشة أو لو مات بغير كفن، حمزة ما وجدوا له كفنا وجدوا له أذخر وحشيش غطوه بالأذخر والحشيش، وكان سيد الشهداء عند الله. وكذلك مصعب رضي الله عنه وأرضاه، فما ينفع ترى. لكن الحسن يعني أن تختار ثيابا جميلة نسبيا بيضاء طيبة نسبيا، هذا هو الإحسان. أما المغالاة في الكفن فقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح فقال لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، يعني يسلب يصبح هباء منثورا تأكله الذئب ثلاثة أيام. كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد الراشد الذي جدد أمر الأمة في 100 سنة، تولى الخلافة وعمره 39 سنة، وقاد الأمة بالزهد، ما كان عنده إلا ثوب واحد. كان يوم الجمعة خليفة يملك 22 دولة إلى حدود أسبانيا، وسيحون وجيحون والسند واللنك يملكها كلها، ومع ذلك ما عنده إلا ثوب يوصله يوم الجمعة ويبقى في الفراش حتى يجد الثوب ثم يصلي فيه. يقول له الناس ألا تتزين ولا تتجمل؟ قال كيف لو رأيتموني بعد 3 ليال في القبر إذا تولى عني الأحباب والأصحاب والست الفرق. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، معنى ذلك لا تهتموا به غاليا غاليا فإنه ينتهي 3 أيام وينتهي، وما يبقى إلا العمل الصالح. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال تسمعها حقا فإن سرور المال أحزانه. يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنجب الروح لا بالجسم إنسان. السؤال 16، الجمع بين ميتين فأكثر، هل يجوز أن تجمع بين ميتين في قبر أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر؟ وهل هذا وارد إذا أتت حروف لا نسأل الله أن يشكر وأن ينقذ بنا وأن لا يرينا فتنة وأن يقبضنا غير مسؤولين ولا مضيعين؟ إذا أتت حروف مثل همة أو موت كافح في الناس هل يجمع بين اثنين وأكثر؟ السنة في ذلك الأصل أن يدفن كل ميت وحده، لكن إذا اضطر إلى ذلك من كثرة القتلى أو كثرة الأموات فالجائز والوارد أن يدفن اثنين أو أكثر في قبر واحد. لما روى جابر في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع قتلى أحد الاثنين والثلاثة في قبر وقال أيهم أكثر أخذا للقرآن، يقول أيهم أكثر حفظا للقرآن، كان إذا قتل الشهداء أمامه يقول أيهم أكثر فأخذ للقرآن حفظا، فيقول هذا يا رسول الله فيقدمه تجاه القبلة ليكون إماما لهم وقريبا لهم وشفيعا لهم صاحب القرآن. وكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب القرآن سيد من السادات، يقول أنس كان الرجل إذا حذر سورة البقرة وآل عمران جد فينا، يعني نبل وفضل وأصبح سيدا. أتى كوكبة من الصحابة يريدون غزوة فقال عليه الصلاة والسلام أفيكم أحد يحفظ سورة البقرة؟ قال أحدهم أنا يا رسول الله، قال اذهب فأنت أميرهم. الإمرة في الإسلام بالفضل بالقرآن بتقوى الله بالقرب من الله بالمؤهلات التي أتى بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام ليس بغيرها. فالشاهد هنا أنه يجوز الجمع بين الثلاثة والأربعة، ويستحب عند أهل العلم أن يكون الأحداث في الدنيا يجمع بينهم في القبر، يعني المتوافقين والزملاء والأحبة والجيران المتآخين أن يكونوا هم في قبر واحد، ولا يجمع بين غير المحارم كيجمع بين الأجنبية والأجنبي، لا لم يرد في ذلك أصل والأصل أو يعني لم يرد في ذلك حديث والأصل منع من ذلك. وأما السؤال 17 فقد مر معنا وهو المغالاة في الكفن ونهي عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك من حديث علي عند أبي داود. السؤال 18، هل لأحد الزوجين أن يغسل الآخر؟ الزوج له أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها؟ نعم. فقد روت عائشة عن في مسند الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها قبل أن يموت بأيام لو مت قبلي لغسلتك، يقول صلى الله عليه وسلم. زار بقيع الغرقة الأموات فسلم عليهم في ظلام الليل ثم عادوا ومنصوب الرسول صلى الله عليه وسلم من الصداع وقال وارساح، بل في الصحيح أن عائشة قالت وارساح، قال عليه الصلاة والسلام بل أنا وارساح، وهذا على الندبة. ثم يعني تفكهت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لو مت وأنا ما تدري أن أجله قد جاء عليه الصلاة والسلام، لو مت أظن أنك تتزوج بعدي، انظر لغيرة المرأة حتى بعد الموت. قال عليه الصلاة والسلام بل أنا لو مت لغسلتك، يعني ترك المزح عليه الصلاة والسلام، يعني كانه يتخيل أنه قريب الميعاد من لقاء الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخذ من هذا أهل العلم أن الرجل يغسل زوجته، وأما المرأة تغسل زوجها فمن حديث علي أنه غسل فاطمة لما رواه الدارقطني بسند صحيح عن أسماء بنت عميس قالت لما توفيت فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام غسلها عنها. فلأحد الزوجين أن يغسل الآخر. السؤال 19، هل لنا أن نصلي على من مات في حج؟ يعني رجل ارتكب كبيرة من الكبائر مسلم زنى فحج وهو محصن رجم بالحجارة حتى مات، هل نصلي عليه؟ قاتل نفس قتل نفسا ثم قتل، هل نصلي عليه أم لا؟ روى بريدة بن حصيب في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية التي رجمت من الزنا، فما أرحمه وما أحسنه وما أحسن هذا الدين. نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر بالكبائر، وأهل الكبائر الذين لم يستحلوها لا زالوا مسلمين لكنهم فسقة. يقول حافظ الحكم لكن عصاة من عراة التوحيد قد يدخلونها بلا تقليد، وإنما كفر بالكبائر الخوارج عليهم غضب الله وهم مخالفون مبتدعة. فالمقصود من هذا أن من ارتكب حد مقيم عليه فإنه يصلى عليه لا زال مسلما، كالمحدود من الزنا إذا تاب علم توبته وندم وعسى يطلب الحج فإنه يقام عليه الحج ثم يصلى عليه كما فعل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. السؤال 20: الصلاة على من قتل نفسه. رجل انتحر، حرام الانتحار، احتساب السم حرام، من فعل ذلك فهو خالد مخلد في النار يحتسي ثم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. من قتل نفسه بالسكين فسكينه معه يطعن نفسه ويوجع صدره في نار جهنم. أي فعل فعل به يجعله سبحانه وتعالى في النار يفعل بنفس هذا الفعل. روى جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن رجلا قتل نفسه بمشاطة، قيل المشاطة شيء من السكاكين الطوال، وقيل هي الأسهم التي يرمى بها، يعني نحر نفسه فمات، فما صلى عليه الصلاة والسلام عليه، ترك الصلاة والسلام، ترك الصلاة عليه الصلاة والسلام عليه، لم يصلي عليه. قال أهل العلم تعذيرا من الإمام أن لم يصلي على هذا، وما أعلم أن المسلمين صلوا عليه، وقد تتبعت هذه الرواية لأرى هل الصحابة صلوا عليهم، لا فما رأيت ذلك. والأصل أن نقف على المذور أنه لا يصلى على من قتل نفسه تعذيرا له، وقد يرحمه الله في آخر تعذيبه بهذا وجزاه لأنهما كفر، لكن فعل فعلا من الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. السؤال 21: هل يصلى على الميت في قبره إذا فاتت الصلاة عليه في الحياة؟ يعني أتيت وصاحبه قد توفي وما أدركت الصلاة عليه مع الناس، وأتيت وقد نقلوه وقبروه ودفنوه، فماذا تفعل؟ السنة في ذلك لك أن تذهب وتصلي عليه صلاة الجنازة وهو في القبر. لكن يقول أهل العلم إذا كان العهد قريب قدر بعضهم ذلك بشهر أو ما يقاربه. لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال لا بل عن ابي هريره قال كانت امراه تقوم المسجد وفي لفظ رجل فمات فكانهم سهلوا شانها وما ارادوا ان يخبروا الرسول عليه الصلاه والسلام بشانها هونوا شانها فدفنوها صلوا عليه ودفنوها فسال عنها عليه الصلاه والسلام فاخبروا انهم دفنوها او دفنوه فقام على قبرها او قبره فصلى عليه الصلاه والسلام صلاه الجنازه. وفي عند البخاري من حديث ابن عباس موقوفا عليه ومغضب المرفوع الفعلي الحكمي قال صلى عليه الصلاة والسلام على قبر مر بنا فصلى على قبر دفن لشهر لفترة شهر فبعض السنة يحدد بشهر، وأما من فاتت مدته وطالت مدته فلا تكتفي بالدعاء له والاستغفار وقد فعل. إنما المقصود أنك ما أدركت الصلاة على قريب لك أو صاحب أو حبيب أو مسلم فلك أن تذهب إلى القبر وتصلي عليه صلاة الجنازة. السؤال 22: حكم النعي، النعي في الإسلام ما حكمه؟ روى الإمام أحمد الترمذي عن حذيفة قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النعي وقال لا نعي في الإسلام. النعي المنهي عنه يا أيها الإخوة هو الإخبار على وجه التشهير، أن تشهر بهذا وتجعله منزلة كما يفعل الآن الناس في الصحف والمجلات، فيقول نمع إليكم فلان ابن فلان الذي توفي يوم كذا وكذا، ويشهر إعلانات في الصحف، هذا من النعي المحرم لأنهم يريدون به الشهرة. ثم يكتبون كذلك بعد ذلك إعلانات شكر لمن شاركهم في العزاء، وإعلانات شكر لمن اتصل بهم في الهاتف، وإعلانات شكر لمن زارهم ولمن واساهم ولمن بكى من بكاهم او غير ذلك، وهذا ليس خارج في الاسلام، هذا خلاف السنه. النعي لا نعي في الاسلام لان شهره تشكير الميت. ولكن روى البخاري عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي في الحبشه قال نعى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فكيف نجمع بين الحديثين؟ يقول هنا نعى الينا وهناك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي وقال لا نعي في الاسلام. اما حديث النجاشي فمعناه نعى يعني اخبرنا، فالخبر لا باس به، لك ان تخبر بموت الميت ليحضر الناس يصلوا عليه، لكن اما ان تشهر به في الناس وتنجبه وتخبر به فهذا ليس وارد وليس من السنه، وانما النعي هنا بمعنى اخبرنا صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه فصلى عليه الصحابة كما سوف يأتي. السؤال 23: أيها الإخوة، هل يصلى على الغائب؟ رجل مات في المدينة من في الرياض ونحن هنا في الخميس هل نصلي عليه هنا؟ لأن الناس كثر الحديث في هذه القضية وكثر القيل والقال. والعجيب أن العلماء أربعة أقوال في المسألة. بعضهم يقول إذا كان اتجاه القبلة كالرويان من الشوارع يقول إذا كان الميت اتجاه القبلة فنصلي عليه وهذا لا دليل عليه أبدا. وبعضهم يقول صلى عليه مطلقا واستدل بحديث معاوية بن معاوية الليثي أنه مات في المدينة والرسول عليه الصلاة والسلام في تبوك فصلى عليه صلى الله عليه وسلم من هناك وحديث ضعيف لا يصح بل يصل إلى درجة الوفاة. ولكن ما هو الصحيح والراجح في المسألة؟ الراجح نقول إن شاء الله أن المسلم إذا مات في بلد لم يصلى عليه يصلى عليه. يعني مسلم مات في بلد ولكن ما سمعنا أن أحد صلى عليه فنصلي عليه صلاة الغائب. لأن بعض العلماء قال النجاشي لما توفي بأرض الحبشة وكانوا نصارى وما صلوا عليه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم في المدينة وذاك في الحبشة صلاة الغائب. فالمسلم إذا مات وتيقن أنه لم يصلي عليه مسلم صلينا عليه. الحالة الثانية قالوا إذا كان المسلم بلاء حسنا يعني إنسان مشهور عالم من العلماء الكبار كما يفتي علماؤنا الآن بالصلاة على عالم من العلماء أو مجاهد من المجاهدين الكبار أو رجل عادل كان له عدل وكان يحكم بالكتاب والسنة هذا يصلى عليه. فهي حالتان إذا لم يصلى على الميت في بلد الذي مات فيه صلي عليه. والحالة الثانية إذا كان له أثر وبلاء حسن فيصلى عليه. أما أن كل ما سمعنا بميت مات ثم صلينا كل ما مات في الطائف ميت أو في الرياض أو في جدة أو في تبوك قلنا للناس مات فلان بن فلان وليس لو إنما هو مسلم لكن ما له أثر وقدم صدق يعني يعرف بين الناس فليس هذا بوارد في السنة فيما علم. هذا في ثلاث الغائب. السؤال الرابع والعشرون عدد الورد مرغوب فيه عنه عليه الصلاة والسلام ما هو؟ الجواب ورد عند مسلم عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أربعون رجلا ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون مسلما أو أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وكلما كثر العدد كان أحسن. والسنة أن يقول ثلاثة صفوف وكان ابن عباس إذا رأى فقال للناس وزعهم ثلاثة صفوف لأنه من أحسن ما يقول وفعل ذلك جابر وكثير من الصحابة. فالأربعون وما فوق أحسن. وورد عن ابن عباس في رواية 120 لكن الأقل هو الذي وردت والأكثر كأنه على زيادة الأجر والله أعلم. فهنيئا لمن صلى له عليه الأربعون أو أكثر لا يشركون بالله شيئا وأخلصوا له الدعاء سأل الله أن يشفعهم فيه. السؤال 25 صفة الصلاة على المرأة. الجواب ورد عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ماتت امرأة في عهده بجمع فيها يعني بولدها مات بسبب الولادة أو ولدها مات في بطنها فماتت بهذا فقام صلى الله عليه وسلم وقام وسطها وصلى بالناس. فالسنة أن يقوم الإمام وسط المرأة إذا عرضها أمام الناس أن يقوم وسط المرأة وعند صدر الرجل. هذه سنة عليه الصلاة والسلام في الصلاة. والدعاء على المرأة يتغير بلفظ المؤنث وعلى الرجل بلفظ المذكر وسوف يأتي الأدعية التي كان يدعوها صلى الله عليه وسلم. السؤال 26 هل يجوز لنا أن نصلي على الجنازة في المسجد؟ هل لنا أن نصلي على الجنازة الميت في المسجد؟ والجواب أن نقول الأصل في ذلك أن تكون في الجبال في الصحراء هذا الأحسن والأحوط وكان الصحابة يفعلونه وهو الأغلب في فعلهم مع الجنازة. لكن روت عائشة كما في الصحيح قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل وسان ابن بيضاء إلا في المسجد. يعني احتاجت رضي الله عنها أن تذبح حجة من يقول لا يجوز لأن المشهور عند الصحابة أن يصلى هنا لأن سبب الحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه توفي فأتوا من البادية فأدخلوا في المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يصلون عليه فأنكر بعض الصحابة. فقالت عائشة ما بال الناس ما أسرع ما نسي الناس والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل بن أبي رباء إلا في المسجد. فعلم أنه جائز ووارد أن يصلى على الميت في المسجد إذا كان جمع أكثر أو كان الجبانة والصحراء بعيدة وما يمكن أن يذهب الناس إلى هناك فالأمر وارد وهو المسنون وهو وارد في السنة لو أصل، ولكن الأولى والأحوط إذا كانت المقبرة قريبة والناس يتواجدون هناك أن يصلى عليه في الصحراء في الجبانة. السؤال 27 وصف الصلاة على الميت والدعاء. ورد 4 تكبيرات وورد 5 والراجح 4 كما يقول الحنابلة وغيره من المحدثين. كان عليه الصلاة والسلام يكبر التكبيرة الأولى فيقرأ سورة الفاتحة، وكان ابن عباس يجهر بها أحيانا يعلمها الناس قال ليعلموا أنها سنة. وورد أن ابن عباس كان يقرأ قل هو الله أحد مع الفاتحة، ويكبر الثانية ويقول ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى محمد الحديث، ويكبر الثالثة ويدعو للمجد كما في حديث عوف بن مالك قال توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فاقتربت من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لامس ثيابي ثيابه فسمعت يقول اللهم اغفر اللهم ارحمه اللهم عافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابجله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. قال عوف بن مالك فوجدت والله اني انا الميت، يعني من حسن الدعاء. وكان عليه الصلاة والسلام ربما قال اللهم صل حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفي على الايمان، اللهم لا تسلم بعدهم غفلنا ولهم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يسلم تسليمة واحدة على اليمين كما هو المعروف، وان سلم تسليمتين فوارد ذلك. وفي حديث معقل بن يسار وهو صحيح حديث ابن المغفل وهو صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين، فالامام احيانا يسلم تسليمتين اذا اراد، ولكن الغالب والراجح تسليمه واحده. السؤال 29 ادعو من شهد الجنازه. صح عنه عليه الصلاه والسلام من حديث ابي هريره انه قال من شهد الجنازه حتى يصلى عليها وتدفن عاد من الاجر بقدر قيراطين كل قيراط كجبل احد. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السؤال 30 أين يكون المسيع للجنازة؟ الماشي المسيع الذي يمشي السنة أن يكون أمام الجنازة لما روى الخمسة وابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، أما الراكب فخلفه. الذي سيقع وراءه السيارة أو دابة السنة يكون خلف الجنازة، وأما الماشي فيمشي أمام الجنازة وإن مشى بجانبيها فحسن ولا بأس، لكن الأفضل أن يكون أمامها. سؤال 31 اتباع النساء للجنازة. تقول ابن عطية في الصحيح نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، نهاهم صلى الله عليه وسلم لكن تقول ما عزم عليهم، وأهل العلم كثير منهم يرون أن لا تتبع المرأة الجنازة ويلحقونها بباب زيارة القبور للنساء لأنها سريعة الهلع وقليلة الصبر، فليس لها أن تتبع الجنازة بل تبقى في بيتها وتتق الله عز وجل، ولو كان الميت قريبها أو ابنها أو أخاها أو أباها فلا تفعل، تبقى في بيتها وتتق الله وبيته أكبر لها. السؤال 32 كيف يبقى للميت قبره؟ روى أبو داود من حديث عبد الله بن يزيد أنه قال السنة أن يدخل الميت من قبل رجليه، من قبل رجلي القبر، يعني يدخل الميت من قبل رجلي القبر، أي أول ما يدخل من هناك رأسه ثم يمشي من عند رجلي القبر حتى يوضع في قبره، هذا هو المتصور. وهذا الحديث عند أبي داود من حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه. السؤال 33 زيارة القبور للرجال والنساء. أما زيارة القبور فسنة للرجال، يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وهذا الحديث أيها الإخوة الفضلاء عند مسلم من حديث بريدة بن حصين. وأما النساء فالراجح عند أهل العلم أنه لا يجوز المرأة أن تزور القبور، يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذات عليهن المساجد والسرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولو أن بعضهم يقول يجوز المرأة أن تزور نادرا لأن لفظ الحديث زوار ما يراه مثل الألباني، لكن الصحيح لا، الصحيح زائرات ورد هذا، ولو كان زوارات لما أخرجنا اللفظ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الزوارات، ولم يخبرنا أن المقصود به من تقتل الزيارة، ولو كان اللفظ المبالغة. ومادة وقطع المادة الأولى والأحسن، ولذلك تبذل ذريعة المفسدة
فنمنع النساء ان يزورن المقبرة. اما الموارد مثل في صحيح مسلم الذي يستدل به من الشيخ الألباني وغيره من العلماء يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لما قالت يا رسول الله اذا زرت القبور ماذا اقول؟ قال قولي اللهم اغفر له وما خير الحديث. فهذا الله اعلم انه يقول يعني بعض الشراح وما ادري كيف يخرج هذا. قال اذا اضطرت ان تمر القبر يعني اضطرت ان تمر المقبره يعني امراه مرت ما زارت انما مرت فلها ان تسلم تكون في سياره او مرت مع ابنها او مرت وحدها ورات القبور فلها ان تسلم تقول اللهم اغفر له وما ارحمه ما ادري محبوبان لا السلام عليكم دارت امه من الحديث الذي بمسلم. هذا هو المقصود. واما ان عائشه دارت قبر اخيها في عند الترمذي من حديث عطاء في مكة وبكت وأبكت الذي سنبه نظر الجطاء. ثم عمل الصحابة واحدة لا يقوم حجة والمسألة فيها بحث طويل والخلاصة زيارة القبور للرجال سنة وللنساء ممنوع من ذلك لهلاهن وجزاهن. السؤال الرابع والثلاثون ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله كما في الصحيح ولكن البكاء قال البكاء النياحة الذي في نياحة وفيه رفع صوت وفيه ندبة وتسخط على القضاء والقدر. أما البكاء الذي فيه أن يحزن القلب وتسيل الدموع فهذا ليس فيه بأس. والرسول صلى الله عليه وسلم جمعت عيناه وحزن قلبه وقال في موسى إبراهيم يحزن القلب تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. الخامس والثلاثون السنة في العزاء. سؤال الخامس والثلاثون السنة في العزاء ورفقة الفضلاء أن تعز الميت. وأورد الشوكاني يقول مسافة العزاء 3 أيام وأن لا يتجمع الناس في بيت الميت ولا أن ينصبوا خياما كما فعل بعض الناس ولا أن يخنع أهل الميت للناس طعاما كما فعل بعض الناس. وإنما قال عليه الصلاة والسلام عند الخمسة اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشعرون في موته في قتل جعفر. فالسنة أن يصنع الجيران والناس لأهل الميت طعاما ويرسلوا الطعام إلى أهل الميت. وأما أن يكلفوا أهل الميت بالطعام فليس من السنة. وتجمعات الناس الآن في القيام وجلوسهم 3 أيام وترك الوظائف والأعمال والأشغال والدراسة ليس من الإطلاق وهو دليل على العطالة والبطالة حتى بعضهم يكمل وقت العزاء من كثرة ما يأكل يصيب تخمة لا هم ولا غم لا بكى ولا حزن. فإذا قلت له لماذا لا تداول أو تدرس قال وأترك مشاركة جاري في الأحزان بل تتركه من أكل الكليان والخرفان. على كل حال المقصود هذا ليس وارد لا عقل ولا نقل وما فعله السلف ولا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. ولسماحة الشيخ عبد العزيز كتاب إدارة تعرفونه وهو رسالة خاصة يخص عن الجنوب لأن السبب منها الجنوب. السادس كلهم تعزي ولا تجلس ولا يذهب الناس سماعات وتعتذر ولا تعزي عند المقبرة أو في الطريق أو في السوق أو بالهاتف أو بالرسالة. السادس والثلاثون معتقد السنة في قضيتين عصاة الموحدين سلف هذا أنه يرجى يخاف عليهم العذاب ويرجى لهم الرحمة ولكن لا يخلدون في النار ويسمون فسقا من أهل الكبائر. هذا أهل الكبائر قصدي. الثاني هل نكتب لأحد بجنة أو نار؟ أما الجنة فقال ابن تيمية بأهل السنة فيها قولان. القول الأول لا نشهد بالجنة لأحد إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني من استفاضت عدالته وزهده وصلاحه وخيره شهد له بالجنة بقوله صلى الله عليه وسلم وجبت الجنازتين ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه. أيها الأخوة في ختام هذه المحاضرة هنا بعض الأسئلة. يقول حاضر لنا دكتور في جامعة من الجامعات وأخبرنا أن تلقين الميت في القبر وارد في بعض البلاد الإسلامية يلقنونه ويقولون يا فلان قل لا إله إلا الله. هل هذا صحيح؟ الحديث الذي ورد فيه ضعيف عند أهل العلم أورده ابن حجر في بلوغ المرام وهو ضعيف لا يعمل به. مثل أن إذا حضر المقبرة أن تقول يا فلان وهو في القبر إذا قال لك الملك من ربك فقل ربي الله ومن رسولك هو رسول محمد صلى الله عليه وسلم ومن دينه فقل الإسلام ليس بصحيح ولا والسنة ما تأتي بهذا الحديث الواهية. وأنتم لكم أن تراجعوا سند عند ابن حجر في بلوغ المرام وأظن ابن حجر يرى ذلك لأنه شافعي وللشافع كلام في هذا لكن أهل الحديث يقول لا لا يثبت هذا ولا نفعله ولا نفعله. سمعت خطيبا في شريف يقول عمر رضي الله عنه هذا من خزعبلات هذا الخطيب يقول عمر لما دب رضي الله عنه وأتاه الملكان قالوا من قبله فقال الملكين من ربكما وما دينكما وما نبيكما، وهو مشهور عند الناس هذا الخطيب، وهذا ليس الوارد. وما قال عمر ومن اخبر الخطيب ان عمر قال ذلك؟ يقول هل يصلى على شارب الدخان في دمشق؟ نعم يصلى عليه، ولا زال مسلما موحدا وهو من العصاة، ومن منا الا مذنب، وغالب الناس يذنبون وليس فيه المعصوم، فلكن نرجو منه ان يتوب وان يستغفر ربه قبل ان يلقى مولاه، ولكنه لو مات يصلى عليه. يقول والدي لا يسجد لله سجدة ولا يصلى ولا يصلي أبدا، فهل يصلي عليه إذا مات؟ لو مات على هذا الوضع فالصحيح أنه لا يصلى عليه أبدا، وإنما هو كافر، وهو قول أهل العلم، وهو شبه إجماع، ويقصد ابن تيمية على أن من ترك الصلاة فقد كفر، وهي أحاديث على الصلاة والسلام، من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المسلم والكافر ترك الصلاة، فعليك أن تدعو والده وأن تدعو له في الصلوات، وأن تحذره من لقاء الله عز وجل، وأن تنذره وعيد الله عز وجل، وأن تحاول أن تؤثر عليه حتى يلقى الله وهو مسلم، فإنه والله ما تاه ما بعدها ما تاه أن يموت كافرا على هذا. وهل الخبر لا ترك الصلاة؟ أجل بماذا يكفر؟ اليوم ترك الصلاة. يقول الأخ أليس عند موت الزوجة ينقطع بينها وبين زوجها ويحل زوجها قامته وحل أختها، فكيف يجوز له غسلها ورؤيتها؟ إذا جاء النص، إذا جاء نهر الله بطل النار معه، إذا جاء النص ما عاد لنا كلام ولا فلسفة. أتانا نص أن الرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، تنتهي بكلام المنطقي والترتيبي. وتاب توبة صالحة ولم يعرض نفسه للحد، فهل تقبل توبته؟ نعم، فصدق في توبته وندم على ما فعل وجزم على لا يعود، وأحسن بالعمل الصالح وأكثر من النوازل، وتصدق قبل الله توبته ولو لم يقم عليه الحد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول بالنسبة للصلاة على الميت وهو في قبره، كيف نجعل القبلة؟ نجعل القبلة أمامك، يعني القبر بينك وبين القبلة، ثم تصلي إلى القبلة، يعني ما تستقبل القبلة الله يحفظك، وهذا أمر معلوم. شكرا لكم أيها الإخوة الفضلاء، في ختام هذه المحاضرة أشكركم شكرا جزيلا، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في دار الكرامة وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.